أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة. ابتدأت الزيارة الجامعة الكبيرة بقوله عليه السلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة ومنتهى الحلم وأصول الكرم. نشرع اليوم في بيان هذه الزيارة، وسنعتمد في شرح المهد على ما ورد في الكتاب القيم والأثر المتميز لسماحة السيد علي الحسيني الصدر، والمعنون بعنوان في رحاب الزيارة الجامعة. فالسيد علي الصدر ركز في شرح الزيارة الجامعة على ما ورد في الآيات والروايات، فهذا تفسير للزيارة بمقتضى الثقلين: كتاب الله وعترة النبي صلى الله عليه وآله. تكلمنا في الدرس السابق وذكرنا إن الزيارة الجامعة إذا أردنا فهرستها فهي مرتبة وفق خمسة أبواب. الباب الأول أداء التحية، الباب الثاني بيان المعتقد الحق، الباب الثالث بيان مقام أهل البيت عليهم السلام وفضلهم، الباب الرابع بيان اعتقاد الزائر في الأئمة عليهم السلام، الباب الخامس والأخير الدعاء، وهو خاتمة هذه الزيارة. أما الباب الأول وهو التحية فقد ذكرت فيه خمسة تسليمات. السلام الأول يبدأ بقوله عليه السلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. السلام الثاني يبدأ بقوله عليه السلام: السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى. السلام الثالث يبدأ بقوله عليه السلام: السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله. السلام الرابع يبدأ بقول الإمام الهادي عليه السلام: السلام على الدعاة إلى الله والأدلة على مرضات الله. السلام الخامس والأخير يبدأ بقول الإمام الهادي عليه السلام: السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة. هذا تمام الكلام في فهرس الباب الأول: أداء التحية والثناء على أهل البيت عليهم السلام. الباب الثاني بيان معتقد الزائر، وهو ثلاث شهادات. الشهادة الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة الثانية: وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المرتضى. الشهادة الثالثة: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون إلى آخره. هذا تمام الكلام في الباب الثاني، وهو بيان مقام أهل، وهو بيان معتقد الزائر في أهل البيت عليهم السلام. الباب الثالث بيان مقام الأئمة وفضلهم عليهم السلام، وفيه ثلاث مقاطع. المقطع الأول: عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن. المقطع الثاني: من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله. المقطع الثالث أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء إلى آخر المقطع. هذا تمام الكلام في الباب الثالث وهو بيان مقام أهل البيت عليهم السلام وفضلهم. الباب الرابع بيان معتقد الزائر وهو عبارة عن مقطع بأبي أنتم وأمي 5 مرات. المقطع الأول بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم. المقطع الثاني بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم. المقطع الثالث بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماءكم في الأسماء. المقطع الرابع قوله عليه السلام بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم. المقطع الخامس والأخير من الباب الرابع بأبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم علمنا الله معالم ديننا. وبهذا المقطع الخامس مسك الختام في الباب الرابع بيان معتقد الزائر في أهل البيت عليهم السلام. الباب الخامس والأخير الدعاء وهو 3 مقاطع الدعاء والتوسل. المقطع الأول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. المقطع الثاني يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. المقطع الثالث والأخير وبه مسك الختام اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي إلى آخر الزيارة. إذا تمت هذه الفهرسة نشرع في بيان مفردات الزيارة. نبدأ بالباب الأول في أداء التحية لأهل البيت عليهم السلام ونبدأ بالسلام الأول من التسليمات 5. السلام الأول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. السلام نوع من التحية بل هو تحية أهل الجنة. قال تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فما هو معنى السلام؟ ذكرت عدة معاني للسلام نقتصر على 3 منها. المعنى الأول السلام دعاء بمعنى سلمت عن المكاره. تقول لفلان السلام عليكم يعني سلمت يا فلان من المكاره. المعنى الثاني المقصود به معناه السلام عليكم يعني السلام عليكم يعني سلام يقع عليكم أمان يقع عليكم. المعنى الثالث وهو الصحيح بنظرنا في هذا المقطع من الزيارة يراد من السلام اسم الله تبارك وتعالى. فقولك السلام عليكم بمعنى اسم الله عليكم يعني أنت في حفظ الله وأمان الله وسلام الله فيكون نظير قولك الله معك. وخاصية اسم الله الشريف هو الرحمة والسلامة فيكون حاصل قولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه التتمة تأتي في نهاية المقاطع الخمسة من التسليمات، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة في آخر المقطع ورحمة الله وبركاته، فيكون مفاد ومعنى السلام عليكم ورحمة الله إن رحمة الله وسلامه عليكم يا أهل البيت. وهذا نحو من الدعاء للإمام المزار، وهذا المعنى الأخير هو الأنسب بالحال، الزيارة. وأفاد العلامة السيد عبد الله شبار في كتابه الأنوار اللامعة صفحة 39 أن الله عز وجل وأن الشارع اختار لفظ السلام وجعل السلام تحية لما فيه من المعاني الجامعة، أو لأنه مطابق لاسم الله تبارك وتعالى تيمنان وتبركان. وهذا المعنى مشترك في جميع التسليمات الخمسة الآتية. ولفظ السلام يجوز أن يؤتى به منكرا سلام، ويجوز أن يؤتى به معرفا السلام، تابعا للقرآن الكريم، فقد ورد منكرا ومعرفا. فقد ورد منكرا في قوله عز من قائل وسلام على عباده الذين اصطفى، وقد ورد معرفا بآل في قوله تعالى والسلام على من اتبع الهدى. ولعل السلام المعرف أزين لفظا وأبلغ معنى. هذا تمام الكلام في بيان السلام عليكم، يعني أمان الله ورحمة الله عليكم يا أهل البيت. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. أهل بيت النبي هم الأئمة الطاهرون وفاطمة سيدة نساء العالمين، فليس المراد بأهل بيت النبي نساء النبي، بل المراد بأهل بيت النبي هم علي وفاطمة وبنوهم، يعني الأئمة الاثنى عشر وفاطمة. وهذا يستفاد من آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويستفاد أيضا من حديث الكساء اليماني الخيبري، فقد جاء في الحديث فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله كساء خيبريا فضمني فيه وفاطمة والحسن والحسين، ثم قال يا رب إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا ما يستفاد من الآيات ويستفاد من الروايات. فقد روى الصدوق أنه سئل الصادق عليه السلام من آل محمد، فقال ذريته، فقيل ومن أهل بيته، الذرية غير الآل، الآل يشمل ذريته، فقيل ومن أهل بيته، قال الأئمة، قيل ومن عترته، قال أصحاب العباء، قيل فمن أمته، قال المؤمنون. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، يعني يا أهل بيت النبي هم الإمام علي وفاطمة وأبناؤهم الأئمة الاثنى عشر. والنبوة في الأصل إما من نبا بمعنى ارتفع، أو من النبأ بمعنى الخبر. النبوة إذا أخذت من نبا فهي بمعنى ارتفع، وسمي النبي نبيا لارتفاعه وشرفه على سائر الخلق. وإما مأخوذ من نبا من النبأ بالهمزة بمعنى الخبر، فيكون النبي بمعنى المنبئ وهو المخبر عن الله تبارك وتعالى بغير واسطة بشر بينه وبين الله عز وجل. أعم من أن يكون نبيا صاحب شريعة كنبينا محمد صلى الله عليه وآله، أو ليس له شريعة كيحيى عليه السلام. سؤال: ما الفارق بين النبي والرسول؟ قد يرتكز في ذهن البعض أن الرسول هو صاحب الشريعة والنبي ليس له شريعة، وهذا غير صحيح، فإن النبي قد يكون صاحب شريعة وإن لم يكن رسولا. إذا نرجع إلى الروايات نجد رواية في الكافي تذكر الفرق بين الرسول والنبي، فقد ورد في حديث زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر عن قول الله عز وجل: وكان رسولا نبيا، ما الرسول وما النبي؟ فقال النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك، والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين الملك. قلت: الإمام ما منزلته؟ قال: يسمع الصوت ولا يرى ولا يعاين الملك، يعني مثل النبي. إذن الفارق بين النبي وبين الرسول والإمام أن الرسول والإمام لا يعاينان الملك، والرسول يعاين الملك. هذا تمام الكلام في قوله: يا أهل بيت النبوة، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة. موضع أي محل، موضع الرسالة يعني محل أسرار أنبياء الله عز وجل، ومخزن علوم جميع رسل الله تبارك وتعالى. فإن الأئمة عليهم السلام هم ورثة الأنبياء، عندهم علم ما كان وعلم ما يكون، عندهم مصحف الإمام علي ومصحف فاطمة وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم، عندهم جميع كتب الأنبياء والرسل السابقين. والنبي محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، هو أعظم نبي وأعظم رسول وأعظم رجل في العالم، عنده جميع ما عند الأنبياء السابقين، وقد أودعها عند علي عليه السلام. فقد ورد في الرواية الواردة في الكافي الجزء الأول صفحة 62 الحديث الأول، وهذا المقطع أيضا ورد في كتاب سليم ابن قيس الهلالي، رواية طويلة فيها هذا المقطع تبركا نذكره. يقول علي عليه السلام واصفا علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويشير في هذا المقطع إلى العلم اللدني، هناك علم تحصيلي نحن نعتقد أن أئمتنا لم يدرسوا عند أحد، وإنما درسوا عند النبي والإمام السابق فقط، والباقي علمهم لدني إلهام من الله، إما ياخذ العلم من المعصوم الذي سبق أو إلهام من الله. يقول علي عليه السلام: وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة، يعني مرة في النهار ومرة في الليل، فيخليني فيها أدور معه حيث دار. وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من ذلك في بيتي، يعني أكثر شيء النبي يأتي إلى علي. وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله، النبي عند منازل بيوت زوجاته، أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري، يعني يختلي به، يخرج زوجته ويجلس معي. وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني. هؤلاء أهل بيت النبوة والوحي، ما يخرج الحسنين، ما يخرج فاطمة. وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني. فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي، فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها، يعني ما تؤول إليه وما ترجع إليه، وتفسيرها يعني معناها، وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودع الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملأه علي، وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا. هذه إشارة إلى مصحف الإمام علي، فيه كل الآيات وكل تفسير النبي في الآيات. وما ترك شيئا علمه الله من حلال وحرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون، ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته، فلم أنس حرفا واحدا. هنا الشاهد المهم الذي جعلني أذكر هذا المقطع تبركا، هذا هو الشاهد. ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علمان وفهمان وحكمان ونوران، فقلت يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، منذ دعوت لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال لا، لست أتخوف عليك النسيان والجهل. في رواية أخرى لما بعثه إلى اليمن، النبي بعث الإمام علي إلى اليمن، فقال لي اقضي بين الناس، فقلت يا رسول الله كيف اقضي بين الناس ولا اعلم شيئا؟ فقال تعال، فوضع يده على صدري ودعا لي اللهم اهده، يقول فما توقفت في مسألة بعدها. هذا علم لدني. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أي محل اختلاف الملائكة، يعني محل تردد الملائكة ونزولهم من السماء وعروجهم إلى السماء للخدمة أو لاكتساب العلوم الإلهية والمعارف الربانية والأسرار الملكوتية أو للتشرف والتبرك بصحبة النبي وأهل بيته والحظوة بزيارتهم، أو لكون الملائكة تنزل إليهم وتخبرهم من جانب الله تبارك وتعالى. فالأئمة محدثون والملائكة وسائط بين الله والنبي والأئمة عليهم السلام، فمعرفة الله تتم بواسطة الملائكة، خصوصا نزول الملائكة ليالي الجمعة وليالي القدر لتقدير المقادير، وهناك روايات كثيرة تشير إلى ذلك. من هذه الروايات رواية يرويها صاحب البحار الجزء 60 صفحة 311 الباب 40 عن حبيب بن مظاهر الأسدي أنه قال للحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام أي شيء كنتم قبل أن يخلق الله آدم عليه السلام؟ قال الحسين عليه السلام كنا أشباح نور ندور حول عرش الرحمن فنعلم الملائكة التسبيح والتهليل والتحميد. هذا مضمون روايات. جابر بن عبد الله الأنصاري يسأل النبي ما هو أول شيء خلقه الله يا رسول الله؟ قال أول ما خلق الله نور نبيكم، ثم اشتق منه نور علي عليه السلام، ثم اشتق منه نور فاطمة، ثم اشتق منه نور الحسن والحسين بقية الأئمة إلى الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. سيأتي هذا: جعلكم الله أنوارا لعرشه محدقين، يعني فوق السماء السابعة، العرش موجود في السماء السابعة. ومهبط الواحي، المهبط بكسر الباء على وزن مسجد بمعنى محل الهبوط والنزول، أي محل نزول الوحي وهبوطه. والمراد هنا ليس الوحي في اللغة، الوحي في اللغة بمعنى الإلهام، المراد الوحي الاصطلاحي. الوحي الاصطلاحي أشارت إليه الآية الكريمة: إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. يعني الله عز وجل في إلقاء الرسالة إلى النبي والرسول إما وحيا، يعني الإلقاء في الروع، يلقي في روعه في منامه أو في يقظته، يلقي في روعه، أو من وراء حجاب، يعني يسمع الصوت من وراء الحجاب، الله عز وجل يضرب الهواء فيخرج صوتان فيسمع النبي، وكلم الله موسى تكليما، أو يرسل رسولا، يرسل ملك من الملائكة كما كان جبرائيل ينزل على النبي في صورة دحية. دحية كان من أجمل قريش. ومعدن الرحمة، المعدن بمعنى محل استقرار الجواهر وإفاضتها، والرحمة هي الإحسان والإنعام والإفضال على الغير. سؤال: كيف يكون أهل البيت معدن للرحمة الإلهية؟ توجد عدة وجوه، نذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول: لأن أهل البيت مظاهر رحمة الله على الخلق ومظهر شفقة الله على الرعية، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وفي قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي وأهل البيت مظهر رحمة الله، وبالتالي يكون معدن الرحمة. الوجه الثاني: لأن الرحمة الربانية الخاصة بالمؤمن والعامة لجميع الخلق في هذا الكون، حتى الأمطار والأرزاق إنما تنزل بسببهم، فهم معدن الرحمة، يعني أسباب نزول رحمة الله، فهم البركة التي بموجبها تنزل رحمة الله، فمن فيض وجودهم الله عز وجل يرحم العباد. المعنى الثالث: أهل البيت معدن الله، معدن رحمة الله، لأنهم لو لم يكونوا على الأرض لساخت وانخسفت الأرض بأهلها وماجت الأرض كما تموج البحار. هذه المضامين الثلاثة كلها مضامين آيات وروايات: الأول أنهم مظهر رحمة الله، الثاني أن بسببهم الله يرحم العباد، الثالث أن بسببهم تثبت الأرض ولا تموج. جاء في الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. هذا تمام الكلام في بيان أن الأئمة عليهم السلام معدن الرحمة، ومن الرحمة ينتقل إلى العلم، وخزان العلم يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.